بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الأمثال إصحاح 30. كنا بنقول أنه إصحاح 30 يتميز بأربعات، وكأنه بيعرض بشكل أدبي بعض الأفكار المتشابهة والمتقاربة. وانتهينا أن في أربع حاجات صغيرة إنما مدرسة مليانة حكمة، النمل على أولد صغير إنما يعد طعامه في الصيف. فده درس حتى للبشر اللي ممكن يكونوا بيكسلوا وما بيحضروش لوقت الشتاء، ما بيحضروش لوقت الحاجة، فيبقوا يعني عايشين كده بتواكل وتراخي. الوبار وقلنا ده زي الأنفت كده أو الأرنب البري، ضعيف لكنه بيستخبى في الصخر، فبرضو ما حكمة ان الواحد لما يكون عارف انه ضعيف يجري على ربنا، الصخر يبقى ربنا. الفئة الثالثة الصغيرة دي الجراد، الجرادة مهما كانت ضعيفة لكن لما تتحامى في اخواتها جيش الجراد ده جيش بجد. انما في ميزة جميلة يقول ايه، من غير ملك يخرج كله فرقا فرقا، يعني يحترموا النظام جدا وما حدش فيهم يبان على حساب التاني. العنكبوت تمسك بايديها حتى لو في قصر ملك، يعني ايه ما بتبطلش شغل حتى لو في قصر ملك، مش هتدور على الراحة. اذا كلها حاجات صغيرة لكن مليانة حكم. والباب ده كله طبعا الموضوع ده يخلينا كل ما هو صغير في هذه الحياة نقدر نطلع منه بحكمة. التراب يقول لك حكمة، الهواء يقول لك حكمة، الدبان يقول حكمة، الحشرات والحيوانات. اللي عاوز يتعلم الحكمة سهل، لأنه هيلاقي حكم حواليه، لأنه كل شيء مصنوع بحكمة إلهية، فالكون نفسه بيحدث بحكمة الله. ثلاثة هي حسنة التخطي، احنا في صح 30-29، وأربعة مشيها مستحسن، يعني أربع كائنات تمشي تتمخطر كده، أو تمشي بكبرياء، تمشي بثقة بالنفس. الأسد جبار الوحوش ولا يرجع من قدام أحد. هنا بعد ما قال أربعة صغيرين بيقول أربعة إيه، واثقين من نفسهم أقوياء. طبعا دي حاجة كويسة بس أخدها من الزاوية الروحية. الأسد دايما إشارة للمسيح له المجد، لأنه حتى لما يوحنا شاف أوجه الكائنات غير المتجسدين اللي في السماء، قال في وش أسد ووش إنسان ووش ذبيحة عجل أو طور ووش نسر. فالآباء قالوا الأسد دايما إيه، إشارة للمسيح في قوته. ولما إنجيل مرقس بدأ بكلمة صوت صارخ في البرية، حطوا الأسد رمز دايما لماري مرقس عشان كان في حياته في قصة فيها أسد. في نفس الوقت سفر الرؤيا بيقول هو ذا قد غلب الأسد الخارج من سبط يهوذا، يبقى في أسد طلع من سبط يهوذا، لأن الأسد معروف ملك الوحوش جبار. فالأسد هنا إشارة للمسيح، وكل من يتشبه بالمسيح يبقى أسد. فالغرض هنا مقصود بإيه، لو أنت صغير تتحامى في الصخر أو تتحامى في إخواتك زي الجراد، أو تبقى حكيم وتحضر طعامك في الصيف عشان في وقت الشتاء مش هتشتغل، أو تبقى بتشتغل بإيديك حتى لو الدنيا مريحة حواليك زي في قصر ملك، لكن كمان لما تلزق في المسيح تبقى أسد زيه. فتبقى هنا يعني في قوة المسيح الأسد، فيقول لا يرجع من قدام أحد. شهداء الكنيسة كانوا أسود، يعني إزاي شهيد من دول يبقى قدامه وحوش مفترسة بجد، أو ناس شايلاله سيوف، أو صور من العذاب تهز قلب أجدع الرجالة، يعني ما بتهزش. لا يرجع، عملية لا يرجع من قدام أحد تدل على شجاعة غريبة. والشجاعة دي كانت تلاقوها عند أبانوب الصغير، وعند مثلا قديسة كاترين بنت صغيرة أو شهيدة شابة. طب دول إيه، دول أسود. فهنا الأسد رمز للشجاعة وللقوة وعدم الخوف. فدي طبيعة أي إنسان إيمانه قوي تلاقوه الخوف يطلع من قلبه، يقولوا له في موت أهلا وسهلا، في عذاب أهلا وسهلا، في مش عارف اضطهاد، طب وماله، كل اللي يجيبه ربنا حلو، ما بيخافش. فهنا يوحنا المعمدان صوته صارخ في البرية، كان أسد، كان هيرودس بيخاف منه، وهو من ناحية الدنيا لا يملك شيء. فبيقول أربعة حسنة التخطي، مشيها مستحسن، يعني تمشي بثقة، حط رجليها في الأرض كده، إيه يعني عارفة خطوتها. الأسد جبار الوحوش ولا يرجع من قدام أحد. ضامر الشاكلة والتيس والملك الذي لا يقاوم. ضامر الشاكلة دي حيرت بعض المفسرين، لأنه هو حيوان غريب مش معروف في زمنه كان شكله إيه، والبعض قال أنه زي كلب الصيد، كلاب الصيد جريئة، واللي زيها التيس اللي هو ذكر الغزلان تلاقوه يتقدم القطيع والحامي عن القطيع. والملك الذي لا يقاوم، كأنه حط الأسد واللي اسمه ضامر الشاكلة ده والتيس، وبعدين انتهى بالملك الذي لا يقاوم. يعني ايه؟ احنا ولاد ملك، احنا كلنا ملوك وكهنة في ملكوت الله، فاحنا المفروض يبقى عندنا شجاعة وإقدام هذه الكائنات. إن كان في كائنات برية أرضية فيها شجاعة وفيها كده قيادة وفيها شموخ، ثم الولاد ربنا يبقى فيهم إيه؟ مش مفروض حاجة تهزهم أبدا. ودي سمع عامة في تاريخ كنيستنا، إنه كل اللي عندهم إيمان قوي بيبقوا أقوياء جدا، يقفوا قدام ملوك، يقفوا قدام عذاب، ما بيتهزوش. إن حمقت بالترفع، بس لئلا يفهم إن الكلام على الكبرياء، لا، في فرق بين الكلام عن الثقة بالنفس المبنية على إيمان وبين الترفع. لا، الترفع ده كبرياء، ده مرض روحي. خليك واثق من نفسك، خليك شجاع، لأن ربنا معاك، إيمانك يديك شجاعة، اللي معاك مش هيسيبك، ربنا أبوك مسؤول عنك، ارفع راسك ما تخافش. لكن إن حمقت بالترفع، دي حماقة بقى، انك انت تترفع على الناس، لا، مش دي الحكمة خالص، ما يقصدش كده. وان تآمرت، ضع يدك على فمك، يعني لو لقيت نفسك هتفتخر بنفسك، هتترفع على الناس، اقفل بقك لو سمحت، حط يدك على فمك، ما تسيبش نفسك ابدا تفتخر او تترفع او تتعالى او تحكي عن انجازاتك. انت عملت ايه؟ اي حاجة كويسة في حياتك دي نعمة من ربنا، فازاي تترفع؟ ومع الترفع يجي التآمر، لان المتكبر دايما يتآمر، زي هامان في قصة أستير مثلا، لانه متكبر تلاقوه يتآمر. لكن لو هو انسان متواضع، ما يعرفش المؤامرة، ما يعرفش الدسائس والخديعة والكلام ده، يقول بس لو عاوز تلحق نفسك قبل ما المؤامرة تقلب عليك والكبرياء يجيب راسك الأرض، ضع يدك على فمك. يبقى لما تلاقي نفسك كده جواك روح غريب، فيها افتخار، فيها تعالي، فيها عدم محبة للناس، أول حاجة تعملها ما تنطقش، ما تتكلمش، اسكت، لم لسانك، عشان أي كلمة هتطلع تبقى محسوبة عليك، أي كلمة هتأذيك، وكل كلمة بطالة نعطى عنها حساب. فضع يدك على فمك، حكمة جميلة. ساعات القعدة تاخدك كده وتلاقي الكلام جاب بعضه، ولقيت نفسك هتحكي عن إنجازاتك، عن شغلك، عن صحتك، عن عيالك، عن مفهوميتك، عن ذكائك. لا لا لا، خلي بالك، أنت الآن وقعت في حماقة الترفع. يعني انت بتترفع على ايه؟ ان كان عندك حاجة كويسة دي من ربنا، قول اشكرك يا رب. ولو الناس اشتكت وانت ما عندكش نفس الشكوى، في سرك مجد ربنا اللي عفاك من الشكوى دي. ان حمقت بالترفع وانت امرت، فضع يدك على فمك، لان عصر اللبن يخرج جبنا. يعني لما يعصروا اللبن يطلعوا جبنة، يعني طريقة عمل الجبنة يعني. وعصر الأنف يخرج دما، يعني الواحد مسك مناخيره جامد كده وعصرها هتنزل دم. طب عاوز تقول ايه؟ قال وعصر الغضب يخرج خصاما. يعني كل ما كانوا زمان يعملوا الجبنة في البيوت، فكل ما الواحد يعمل جبنة يقول ايه، ايوه الغضب يجيب خصام. طب ايه علاقة الموضوع لما تيجي تكبس اللبن كده عشان تطلع جبنة؟ تقول ما هو لما الغضب يتكتم اخرته خصام، لما الغضب يزيد عن حده هينتهي بايه؟ خصمت الناس. فهنا عصر الغضب مقصود بيه ايه؟ انك انت كابس على الغضب. ساعات واحد يغضب ويكتم ويغضب ويكتم، هو مش بيفرغ الغضب، مش بيسامح، مش بينسى، مش بيبلع ويفوت، لا لا، ده هو بيزنق. يقوم الغضب في الاخر يطلع ايه؟ كراهية، يطلع خصام، فبقت مصيبة اكبر. ساعات الناس كده في كلامها البسيط تقول هو الراجل ده غضوب بس طيب. هو مقصود بطيب، هو مفيش غضوب طيب طبعا، ما تصدقوش الكلام، انما مقصود بيه ما بيوصلش غضبه لخصام، لان غضبه بيطلع على طول، ما بيكتموش، بيصفى على طول. الغضب خطية وغلط، لكن على الاقل ما وصلوش لايه؟ لدرجة اسوأ اسمها انه قلبه بقى يقفل ويشيل ويخصم، ما دي اسوأ. عشان كده الكتاب المقدس علمنا مبدأ جميل، قال لا تعطوا مكانا للغضب، يعني ما تسيبش الغضب يسكن جوه، ما تديلوش مكان، طلعه. مش تطلعه انك تغلط في الناس وتزعق، لا، طلعه في صلاة، طلعه في خدمة، طلعه في عذر للناس، لكن ما تكتموش، لانك كتمته زيادة هيتحول الى خصام. واحيانا بنشوفها في كل العلاقات الانسانية، زوجة تحتمل جوزها وتغضب منه وبعدين تكتم تكتم تكتم، وفجأة تلاقي نفسها ما بقتش عارفة تحبه، وبقى قلبها مقفول جدا، ونفضل بقى نقول لها طب ده جوزك وربنا، مش قادرة. ليه؟ لأنها تحولت إلى خصام، وعلاج الخصام أصعب من علاج الغضب، لأنه نتاج غضب متراكم. فكان الأولى أن الغضب يطلع، ده أرحم من أنه يتكتم لدرجة خصام مزمن، فيبقى علاجه أصعب. الحكمة أنه الواحد يحوش الغضب لكن بسرعة يفرغه بطريقة سليمة، أفضلها الصلاة والمحبة. محبة تحتمل كل شيء. الصلاة تخلي القلب يصفى بسرعة، والواحد ينسى الإساءة ما يخزنهاش، فما يبقاش شايل من حد. يقول لأن عصر اللبن يخرج جبنا، وعصر الأنف يخرج دما، وعصر الغضب يخرج خصاما. آخر إصحاح في سفر الأمثال، كلام لمؤيل ملك مسة علمته إياه أمه. أغلب الأباء مالوا أنه لمؤيل ده أحد ألقاب سليمان، ومسة قد تكون كلمة لمكان معين، يعني يملكه سليمان. بعض المفسرين قالوا لا، ده ممكن يكون نقل عن لموئيل كلمات عجبت سليمان ولقاها حكمة مظبوطة فنقلها، لكن الغالبية تميل ان هو بيذكر لنفسه في الاسفار بتاعته اكتر من لقب، وسليمان كان ملقب بألقاب كثيرة. يعني لما تسمى، لما تولد، انت عارفين حكاية ولادة سليمان، سليمان ابن بثشبع اللي هي كانت مرات أوريا الحسي اللي خدها داود طبعا كخيانة يعني، وتخلص من جوزها، وابنها الأولاني نتاج الخطية مات. فلما الاثنين تابوا توبة شديدة، بالذات داود، ولد سليمان. فسليمان ولد في ظروف توبة جميلة، فلقب أحد ألقابه يديديا. يديديا يعني حبيب ربنا، حبيب ربنا. فهنا كلمة لموئيل برضو حاجة شبه حبيب ربنا، يعني تبع ربنا، ابن ربنا، حبيب ربنا. فكأن يمكن ده لقب كانت أمه بتقوله له هو صغير يعني. فبيقول كلام لموئيل علمته إياه أمه، كأنه بيفتكر تعليم أمه. فبيكتبه بأسلوبه الأدبي اللي مليان حكمة، وأيضا طبعا بالروح القدس. يقول ماذا يا ابني، ثم ماذا يا ابن رحمي، ثم ماذا يا ابن ندوري. يعني كأن أم بتهدهد ابنها كده وبتقول له اسمع يا حبيبي، وإيه، وتقول له أنت ابن رحمي، يعني أنت حتة مني، وأنت ابن ندوري. لأن واضح أن سليمان ندرت أمه بعد موت ابنها الأولاني، انها تعيش حياة نقية، وانها تكمل حياتها في خوف ربنا، وانها تندر هذا الطفل، تندره لربنا. عشان كده المسيح اختار سليمان يبقى ملك بعد داود. سليمان ما كانش اكبر اخواته، سليمان كان فيه اولاد كتير لداود قبل منه، لكن ندر ان يكون هو الملك التالي. وعشان كده اللي حافظ قصص داود، لما داود كان على فراش الموت وأدونايا حب ياخد المملكة، دخلت بسبع العجوز بقى ساعتها وقالت له انت مش اتفقت معايا انه سليمان ابننا يبقى الملك؟ فقال لها ايوه. قالت له طب أدونايا بيعلن نفسه ملك دلوقتي. قام داود وهو على فراش الموت اعلن سليمان ملكا بدلا عنه، عشان ينجي المملكة من التخبط وينجي سليمان من الموت، لانه كان طبعا أدونايا لو خد المملكة هيقتل سليمان. فهنا بتقول له ماذا يا ابني، ماذا يا ابن رحمي، ثم ماذا يا ابن ندوري. وهنا حاجة جميلة ان الام تبقى عاوزة تدي حكمة لابنها، حكمة خالصة وحكمة تتفق مع تعليم الانجيل ومع كلام ربنا. هتقول ايه ام سليمان لي؟ لا تعطي حيلك للنساء. وهنا نتعجب ان سليمان بالذات اللي قال الحكمة دي وسمع الحكمة دي من امه من صغره وقع في الغلطة دي. وعشان كده في ناس لما تكبر ما تحترمش كلام الامهات، تفتكر كلام الامهات دول عجزوا وخرفوا وده كلام بتاعنا الزمان. لا، كلام الناس الكبار اللي مليان حب وحكمة ده هيفضل كلام غالي جدا، لانه بيتقال من قلب مخلص وبتقال بخبرة الأيام. فهنا اكرم أباك وأمك، احترم مشورة والدتك مهما كان. فهنا بتقول له لا تعطي حيلك للنساء. هو أعطى حيله للنساء، يعني إيه؟ لا أزغنى قلبه عن عبادة الله، مع أنه ده كان راجل مليان حكمة، يعني ما تضحكش عليه المفروض، لا اتضحك عليه. ولا طرقك لمهلكات الملوك. شوف التعبير، دول يضيعوا ملك يا ابني، اللي زي دول يهلكوا ملك. فما تديش طريقك لمهلكات الملوك، يعني ما تثقش زيادة كونك ملك وحكيم انه يعني لا مين اللي يلعب بيك، لا ممكن يتلعب بيك. فاعتاري امه قايله له الكلام ده من زمان، لا تعطي حيلك للنساء ولا طرقك لمهلكات الملوك. ليس للملوك يا لمؤيل، ليس للملوك ان يشربوا خمرا. يبقى الوصية الأولى قالت له احذر من أنه يلعبوا بيك نساء العالم. يبقى الشهوة كانت أول وصية من أمه، حاسب يا ابني من الشهوات، حتى وانت ملك عظيم ده مش معناه تستسلم لشهواتك. الوصية الثانية قالت له كلمة جميلة، قالت له ما يصحش للملوك أن يشربوا خمرا ولا للعظماء المسكر. طبعا الآية دي وإن كانت بتقال في العهد القديم لملوك الأرض، دي توصية صريحة من الكتاب المقدس. مش احنا ملوك دلوقتي؟ احنا ملوك على قد ملوك في السماء مش على الارض. كلنا خدنا روح الملك، ملك الملوك، الروح القدس، واتكتب اسماءنا في سفر الحياة، وهنبقى في الملكوت الابدي كملوك. مش كده؟ احنا بقى ليس للملوك ان يشربوا خمرا، يعني ما يصحش ملوك المستقبل دول، الناس مسحاء العهد الجديد الممسوحين بالروح القدس، يشربوا خمر، يضيعوا عقلهم في كلام فاضي. ولا للعظماء، احنا عظماء بالمعنى الروحي، خلي بالكم في عظماء الدنيا لا دول ملناش فيهم، لكن مثلا يتقال عندنا لحن جميل بينشتي افانتوني العظيم انطونيوس، وهو انب انطونيوس ده كان غني بالارض، ده ساب الاف الافدنة للفقر، انما كان غني بالنعمة وأساس الرهبانة، فسمته الكنيسة العظيم أنطونيوس. فهنا العظماء اللي من النوع ده ملهمش في الخمر والمسكر. لأن في ناس تقعد تناقشنا في موضوع الخمر واثبت لي أنه هو غلط واثبت لي، يا ابني لا يليق يا ابني، يعني هو الخمر كمادة ربنا ما عملش حاجة غلط، بس ده لا يليق، ليس للملوك أن يشربوا خمرا، ده بيضيع العقل. طب ليه نأذي أجسادنا؟ وليه نضيع كرامتنا كأولاد الله؟ ليس للملوك أن يشربوا خمرا ولا للعظماء في العهد الجديد ولاد الله أن يشغلوا بالمسكر. برضو تمييز الخمر عن المسكر ممكن يوضح لنا أنه وإن كان في العهد القديم الخمر جائز لكنه كان لا يسكر، بدليل كلمة أن المسكر بتيجي لوحده، يجوز كان مخفف قوي أو عصير عنب طازة، فكانوا يقولوا الخمر والمسكر، وكأن المسكر ده بقى اللي إيه ده اللي فعلا كمية صغيرة منه تلخبط يعني زي المعتق والكده. ليس للملوك أن يشربوا خمرا ولا للعظماء المسكر لألا يشربوا وينسوا المفروض. شوفوا بقى الكلام الحكمة، ما هو الخمر بيعمل ايه؟ بينسيك المفروض، المفروض انت شبه المسيح، المفروض انت ليك رسالة، المفروض انت قاعد يومين وماشي رايح السماء، المفروض ان الناس بتبص عليك تتعلم منك، المفروض ان الجسد ده ما يشغلكش انما روحك تشغلك، زي ما قالها القديس بولس لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح، يعني بدل ما مخكم يروح في الجسديات يروح في الروحيات. فاحنا لما نترفع عن الأمور الجسدية ده لأننا مشغولين بأمور روحية. لألا يشربوا وينسوا المفروض ويغيروا حجة كل بني المزلة. حجة كل بني المزلة يعني لو ملك سكر أو شرب زيادة يجيله واحد مظلوم بدل ما ينصفه يعدمه، فتبقى المصيبة أكبر، وفعلا السكر بيخلي الواحد طبيعي مخه مش فيه، فيبقى أحكامه طلعة ما فيهاش عقل خالص. فهنا يقول يغيروا حجة كل بني المزلة، يعني واحد مزلول لكن له حجة، يعني يقدر يدافع عن نفسه. طب لو القاضي هنا فيها خمرة الحكاية مش هيسمع. أعطوا مسكرا لهالك، يعني المسكر ده شغلة الهالكين، وخمرا لمر النفس، يعني اللي عنده مرارة في نفسه قد يلجأ للخمر عشان ينسى المرار. هي الكتاب مش بيقول دي نصيحة، بيقولها يعني دي شيمة أهل الدنيا اللي بيحاولوا يشربوا عشان يتناسوا المرارة، لكن هو ده علاج، ده نوع من الهروب من الواقع. وهنا الآباء قالوا في خمر جميل لمر النفس هو خمر الكتاب، لأنه لما الإنجيل بيقول اشربوا كان يقصد كلمة الله، فوجد كلامك فأكلت كان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. السكر الروحي معناه واحد يقعد مع الإنجيل يتمتع بالكلام فيتسطل، يتسطل بالمعنى الروحي، يبقى زي انفصل عن الدنيا، فرحان بربنا وشبعان وحاسس انه في ملك تاني خالص. فهنا حتى لو عنده مرارة في نفسه خمر الإنجيل يطلع المرار. عشان كده ده دواء رائع بالذات في أيام الصوم، لما حد يكون متضايق اقعدوا مع الإنجيل ما تقوموش غير لما المضايقة تروح. في الأول هتبقى الحكاية بالزق، بعد شوية تلاقيها سهل. لما تكون مخنوق ومتضايق ومر النفس امسك الإنجيل، خد إنجيل مرقس ولا متى، الأناجيل حتى البصل العادية أو المزامير أو الأمثال أو كتب حتى السهلة، يعني اقعد معاها لغاية ما المرارة تروح، الجرعة بتاعتك مرتبطة بالمرارة اللي عندك. فلما تكون متضايق قوي مش هيكفيك صحاحين ثلاثة، كمل كمل وعيد وزيد لغاية ما تلاقي كلمة الله خلعت المرارة دي من قلبك. يشرب وينسى فقره. بالنسبة لأهل الدنيا تنطبق حرفيا انه في فقير، لكن بدل ما يتعامل مع فقره ويدور على شغل يعمل ايه؟ يقعد يشرب. الغريب فعلا في بلاد كده، يعني في بلاد كتيرة تلاقوا الفقراء بدل ما يهتموا يشتغلوا عشان يعيشوا كويس بينسوا فقرهم ان هم يشربوا، وطبعا حتى يعني أسوأ أنواع المشروبات عشان ينسوا. ليه؟ عشان متعبش، مش عاوز يعمل مجهود. فتلاقي شعوب غريبة قوي، يعني على قد الفقر ده سكرانين في الشوارع، طب ما تشتغلوا. لا، ما هو الشغل بقى عاوز مجهود وعاوز تعب لا التاني ده ايه، حتى لو مش لابس هدوم يعني خلاص ما هو مخه مش فيه، فبينسى كل حاجة بيضيع عقله. بالنسبة لنا من الناحية الروحية اذا كنت فقير روحيا تنسى فقرك بكلمة الله، تمتلئ بالغنى، تشرب بقى من الماء الحي ده وخلاص ما عدتش فقير، بقيت غني بس بالمعنى الروحي. ولا يذكر تعبه بعد. يعني لو انت كنت تعبت في الدنيا وفي مرارة من التعب هتروح بخمر العهد الجديد. نختم بقى الجزء الأخراني من سفر الأمثال مع كلمات ممتعة، بس قبلها كده في آية: افتح فمك لأجل الأخرس. يعني لما يكون واحد معاه حق بس مش عارف يتكلم، ممكن انت تتكلم بالنيابة عنه؟ افتح فمك لأجل الأخرس، حكمة جميلة قوي. في عيل مظلوم، طب والعيل ده محدش هيسمع له، انت تفضل ساكت؟ في واحد غلبان مهدور حقه، طب انت تقدر تتكلم؟ طب هو مش عارف يتكلم. هي الأخرس دي مش معناه أخرس حرفيا، لكن معناه واحد صوته مش طالع. طب افتح فمك، طالب بحقه هو، لأنك خليك حنين على الناس اللي مش عارفة تطالب بحقها. افتح فمك لأجل الأخرس، في دعوة كل يتيم، يعني اليتيم اللي مش هيلاقي له حد يجري له في حقه، أنت خليك بتطالب بحقه. افتح فمك، اقضي بالعدل وحامي عن الفقير والمسكين. إن كانت بتتقال لسليمان من أمه كأنه ملك وقاضي، هي تتقال لأي واحد إن إحنا ما نفكرش في نفسنا، نفكر دايما في الناس اللي حوالينا اللي مش هيعرفوا يوصلوا لحقهم، اللي ما خدوش نفس نصيب النجاح والفرص اللي عندكم. في ناس كتيرة ما تعلمتش كويس، في ناس كتيرة مظلومة في الدنيا، وفي ناس عايشة من غير ظلم. طب افتح فمك لأجل الأخرس، ربنا حطك هنا عشان تشوف حق أخوك، مش بس تدور على مصلحتك. العجيب والغريب أن سفر الأمثال ينتهي بشعر جميل عن المرأة الفاضلة، وده لوحده سؤال، هو شمعنا سفر الأمثال خلى الحتة دي للآخر؟ وكأنه يزين السفر كله ويقول أن الست اللي مليانة فضيلة دي هي أساس كل حاجة حلوة، هي الأم العظيمة اللي هتطلع عيال حلو، وهي الزوجة الفاضلة اللي هتسعد جوزها، وهي البنت المخلصة اللي هتشرف أهلها وتمجد ربنا. فهنا ركز على المرأة الفاضلة في آخر السفر، لأن المرأة الفاضلة هي أساس الرجال الفاضلين في الأول وفي الآخر، ما هي الأم بتعمل أولادها برضو بدرجة كبيرة. فختم بكلمة الأم، وكأنه يمكن بيعترف بفضل أمه عليه في الفترة اللي فضل حكيم فيها ومشي شبه داود في تقواه. فبدأ بكلام: امرأة فاضلة من يجدها لأن ثمنها يفوق اللآلة. امرأة فاضلة، خلي بالكم ما قالش امرأة جميلة، لأنه هيقول لنا الجمال باطل في آخر النص ده، هيقول لنا ما تصدقوش في الجمال، الجمال بيمشي، أي جمال جسدي ما هو طبيعي هيشيخ، ويعني مش هيطول كده كده، لكن الفضيلة لا تشيخ. كلمة امرأة فاضلة يعني مملوءة فضائل. فهنا الشاب اللي عاوز يتجوز صح ما يدورش على الجمال الجسدي، لأن الجمال الجسدي طب وهي بعد شوية لو ما بقتش جميلة هتعمل إيه؟ لكن يدور على الفضيلة، لأن لو إنسانة فيها فضائل خلاص جوزها هيعيش سعيد. لو مراتك متواضعة وديعة مطيعة، طب أنت هترتاح في بيت عمرك، لكن لو جميلة وعنيدة هتاخد مقلب وتتعذب بقية عمرك. امرأة فاضلة من يجدها، برضو من يجدها كأنه عاوز يقول ايه؟ الجمال منه كتير بس الفضيلة مش كتير. يعني ممكن تلاقي بنات جميلة كتير، لكن مين فيهم اللي قلبها نقي ومخلصة لإلهها وكنيستها وعندها مبادئ؟ لا مش كتير. عشان كده يقول ثمنها يفوق اللآلئ، لأنه طبعا حتى في العرف من وقت سليمان لكل لغاية النهاردة دايما في حاجة اسمها الايه، الشبكة ولا المهر يعني، مش كده؟ فكانوا لغاية دلوقتي في أفريقيا مثلا العروسة يمهروها بعدد من البقر لمؤاخذة، ولو كان رقبتها طويلة شوية العدد يزيد شوية، وعندهم معايير غريبة شوية. فهنا بيكلم بحكمته المعطى لي من فوق، دي لا تقدر بثمن، ثمنها يفوق اللآلئ، يعني الفضيلة ملهاش ثمن. الجمال الأرضي ده ممكن يتقال له إيه معايير وحسابات وبالفلوس، أما الجمال الروحي لو حطيت لآلة الدنيا لا توازي جمال الروح، الحكمة دي اللي في هذه المرأة الفاضلة ليس لها ثمن. امرأة فاضلة من يجدها لأن ثمنها يفوق اللآلة. بها يثق قلب زوجها. أول مبدأ حلو أن المرأة الفاضلة الممتلئة فضيلة هتبقى موضوع ثقة زوجها. الغريب أن القاعدة دي أصبحت أهم قاعدة دلوقتي في يعني لما بيتكلموا في الجواز، حتى علماء مش عارف الاجتماع بقى والحاجات دي يقولوا كلمة الثقة أساس استقرار أي زواج هو الثقة. لو فكرتوا فعلا هي كده، استقرار أي علاقة بالذات العلاقة الزوجية هي الثقة المتبادلة بين الرجل ومراته. طب والثقة تيجي بالجمال؟ ما تجيش أبدا بالجمال، لكن الثقة تيجي بالفضيلة. يعني الراجل لما يلاقي أن مراته أمينة جدا معاه هيثق فيها جدا، مراته مخلصة ليه وهو كزوج أهم شخص في حياتها يثق فيها جدا. لكن لو تشكك في أخلاقها وهي جميلة الجميلات ده هيتعذب، هيعيش ازاي طيب؟ لكن هنا بها يثق قلب زوجها، يبقى الزوجة قادرة أن تكسب ثقة زوجها. ما يجي زوج يشكي من مراته كتير، لما زوجة تقول لجوزها تعبها ساعات نقول لها هو أنت ما عرفتيش تكسبي ثقته؟ يعني برضه عليها دور، لأن لو هي فاضلة كانت هتكسب ثقته، لكن غالبا ينقصها فضائل ومن هنا زوجها مش بيثق فيها ثقة كاملة. يعني في زوج يلاقي مراته مبذرة مش قادر يثق فيها من الناحية المادية، فيبتدي يعمل ايه بقى؟ ما يديهاش كل الفلوس او ما يقولهاش الدخل شكله ايه، وندخل في مشاكل. ليه؟ يقولك مش واثق، هحط القرشين مش هتحوش حاجة، هتطيرهم مش هنكمل الشهر. هنا لا يثق في تدبير. في زوج لا يثق في انه مراته ما بتكتمش السر، فتلاقي بعض الاخبار ما يرضاش يقولها له. ليه؟ عشان هي بتنطور كلام بزيادة، فتلاقي هنا ما بيثقش في الحتة دي انها بتمسك لسانها. لكن لو فاضلة يبقى مدبرة، تتكلم بحساب، هيقول كل اللي عنده ويسيب كل فلوس وهكذا. يبقى بها يثق قلب زوجها. اذا ثقة قلب الزوج تأتي بالفضيلة التي في الزوجة. لما تبقى الزوجة مليانة فضائل طبيعي الرجل هيأتمنها في كل شيء، فلا يحتاج الى غنيمة. يعني الزوج اللي عايش مع زوجة يثق فيها تماما ده اغنى راجل في الدنيا. يعني بصلها كده يا رجالة، الراجل اللي معاه زوجة يثق فيها تماما ده لا يحتاج إلى غنيمة، ده هو غني جدا لأنه عايش في سلام. لكن تصوروا راجل غني جدا لكن لا يثق في زوجته، ده لو معاه كنوز الدنيا مش سعيد، عايش قلقان ما عندوش سلام، لأن شريك حياته وأقرب الناس ليه نقصه فضائل. إذن الرسالة للبنات والزوجات خليكم تحت القاعدة دي، امرأة فاضلة. ما تقعديش تقولي جوزي متعب، جوزي مش بيثق فيا، جوزي مش بيديني، جوزي مش بيقولي كل حاجة. قبل ما تقولي كده أنت مليانة فضائل، وهو لو مليانة فضائل لو هو حتى نقصه فضائل هيضطر يثق فيك بعد شوي. الفضيلة تكسب، أنت هتقنعيه بفضيلتك يثق فيك. فالزوجة في ايديها المفتاح. ففي مشاكل كتيرة قوي بالرغم ان احنا عادة نبدأ بالراجل ونقول له انت المسؤول عن بيتك، لكن استقرار الزواج يعتمد بالاكثر على الزوجة. ان كانت فاضلة تأخذ ثقة قلب زوجها فتعيش في سلام حتى لو الظروف صعبة. ابتدى بقى يتكلم عن المرأة الفاضلة، هيوصفها لنا. خلاص نسينا الجمال الجسدي، تطلع شكلها ايه المرأة الفاضلة دي بقى؟ تصنع له خيرا لا شرا، يعني دايما عاملة له الخير. طبعا لو واحدة بتنغص العيشة يبقى بتعمل شر، لو واحدة بتدخل جوزها في مشاكل، لو واحدة بتطلب فلوس من اهلها بزيادة وتوقع جوزها في اهلها، ما كل ده شر. لكن دي زوجة متواضعة غنية بربنا تصنع له خيرا لا شرا، ما بتدخلوش في مشاكل أبدا كل أيام حياته. تطلب صوفا وكتانا وتشتغل بيدين راضيتين. إذا شغل الزوجة مقبول في الكتاب المقدس، عشان في بعض الناس بتتصور أن شغل الزوجة ده بدعة. لا، صحيح في العهد القديم في أوله آدم حكم عليه بالشغل وحواء بولادة الأولاد، لكن ده في سفر الأمثال بيقول لنا المرأة الفاضلة تشتغل بإيديها وتتعب عشان تسند جوزها. لكن إيه نوع الشغل؟ هنا مش شغل ينافس الزوج، الشغل اللي يشيل في البيت، الشغل اللي يخف الطلبات عن الزوج، يعني امرأة مجتهدة. طبعا يا لتعاسة الزوج اللي مراته تصحى متأخر وعاوزة اللي يخدموها ومش عاوزة تتعب نفسها في حاجة، حتى لو هو غني هو تعبان مش سعيد. لكن هنا تطلب صوف وكتان وتشتغل بإيديها، يعني إيه؟ يعني هي حتى لو هي غنية هي تحب الشغل، تحبش تقعد فاضية، وتشتغل بيدين راضيتين. يبقى مش بس مجتهدة، هي امرأة راضية. راضية دي نعمة، عشان كده نقول في توصية الزواج في الكنيسة القبطية تقبليه بالبشاشة والترحاب ولا تضجري في وجهي، ما تكشرش، لأنها راضية. هي راضية بحالها، حتى لو الظروف قاسية هي راضية. والزوجة الراضية بتخلي زوجها سعيد لأن طلباتها بسيطة، ولأنها دايما محسسة أنها مبسوطة معاها مهما كانت الظروف. فبتقول تشتغل بيدين راضيتين، يعني بتشتغل بإيديها عن رضا، مش تقول ده الزمن مش عارف شكله ايه خلاني اشتغل، ده ما تشتغل ايه المشكلة، يعني ده حتى الشغل نعمة عشان الفراغ وحش. هي كسفن التاجر تجلب طعامها من بعيد، يعني ايه؟ يعني ما تستسهلش. معلش الكلام للزوجات وما تزعلوش النهاردة، بس المهم يحصل تغيير. تجلب طعامها من بعيد يعني توفر شوية، لأن في واحد يستقرب ويستسهل ويصرف قد كده. طب ما هو في الزمن ده مخسرت الفلوس تروح للفقراء. طيب تجلب طعامها من بعيد، ما شغلة التاجر ايه؟ يجيب رخيص ويبيع غالي، يعني يتعب عشان يجيب من اخر الدنيا، وبعدين لما يبيع يطلع في مكسب. فتجلب طعامها من بعيد يعني هي مستعدة تعمل مجهود كبير عشان توفر لجوزها وتعيش، مش بخل طبعا، ده تدبير، دي حكمة. النهاردة في زوجات كتير قوي كل الأكل بيجي بالتليفون، ما بيطبخوش وما بيتعبوش، برضو مش صح، لأنه هي كده فقدت جزء من دورها. وتقوم إذ الليل بعد، بصوا بقى النشاط يوصل لإيه، حتى لو لسه الدنيا ليل تقوم أول واحدة في البيت. لسه الدنيا ليل يعني الفجر ما طلعش، تقوم ليه؟ قبل ما جوزها وعيالها يقوموا تقوم تشوف حالها عشان يصحوا يلاقوا كل حاجة جاهزة. ده المرأة الفاضلة سليمان مجرب. تقوم إذ الليل بعد وتعطي أكلا لأهل بيتها وفريضة لفتياتها، يعني إيه؟ تخلي كل مرتاح في البيت، الزوج والأولاد والبنات، كل واحد لقي حاجته وحاجته جاهزة، لأن الأم دي عاملة مجهود وصحية بدري، بالرغم أن النهار في شغل، لكن كمان الليل مش للنوم والراحة بس. تتأمل حقلا، بصوا بقى الجدعانة توصل لإيه، هي بالبلدي دي زوجة جدعة، جدعة جدا. هي مش بس جوزها بيشتغل، ده هي تطلع لو لقت حقل كده تتأمله وتحس ان ده يجي منه، فتأخذه وبثمر يديها تغرس كرما، يعني من حكمتها تشوف الحاجة المناسبة لمستقبل ولادها وتعملها. تتأمل دي كلمة جميلة، ليه؟ ما تستعجلش، مش تقول له عاوز الشقة الغالية دي وخلاص، عاوز الشغلانة دي لا لا، تتأمل حقلا فتلاقي الحقل ده هيجيب خير، تقوم تشتغل فيه، تشتريه وتشتغل فيه، يبقى حتى الشغل في الحقل ما كانش عيب. تنطق حقويها بالقوة، يعني دي رابطة الحزام وشغالة طول اليوم على رجليها، مجتهدة تعمل كل الأدوار، عاملة دور راجل وست وأم وشغالة وكل حاجة. وتشدد ذراعيها. يعني ما تعرفش تقول تعبت وكلام ده، ما تقولش كده. تشعر أن تجارتها جيدة، دي بقى الثقة بالنفس. زوجات كتار ينقصهم الثقة بالنفس، واللي ما عندهاش ثقة بنفسها ساعات تبقى مكتئبة، أو يعني مش عارفة تسعد اللي معاها لأنها مش سعيدة. لكن كلمة تشعر أن تجارتها جيدة يعني راضية على نفسها لأنها تعمل اللي عليها، فواثقة في اللي بتعمله لأنها شايفة أنها عاملة كل اللي ممكن يتعمل صح، وبالتالي نفسيتها حلوة. فطبعا كل اللي حواليها نفسيتهم حلوة لأنها بشوشة ومبسوطة لأنها مجتهدة. على فكرة الكسل يجيب غم، الكسل والنوم الكثير يجيب نكد، إنما النشاط والاجتهاد تلاقي الناس مبسوطة. تتأمل حقلا فتأخذه، وبثمر يديها تغرس كرما، تنطق حقويها بالقوة وتشدد ذراعيها. تشعر أن تجارتها جيدة، سراجها لا ينطفئ في الليل. دي بقى يعني الآباء يقولوا فيها كتير، يعني إيه؟ هذه الزوجة العظيمة تعرف حق ربنا بالليل كويس، تصحاله مخصوص عشان تقعد مع ربنا. هي قبل ما تكون زوجة فلان دي بنت ربنا، لتكن أحقاءكم ومنطقة وإيه وسرجكم وقدا. دايما إيقاد السراج بالليل علامة السهر الروحي، علامة قراية الإنجيل، علامة إن النوم بحساب. ليه؟ لأنه قوموا يا بني النور، خلينا نركز في ربنا. فسراجها لا ينطفئ في الليل، يعني ابنها يصحى يلاقيها سهرانة تقرا الإنجيل أو تصلي مزامير، فيبقى دي واضح هي في بركة في حياتها. دي مش بس ست جدعة وبتشيل بيتها، لا دي كمان جدعة مع ربنا. سراجها لا ينطفئ في الليل، تمد يديها إلى المغزل. رجع تاني يتكلم عن الجدعانة بتاعتها، زي إيه؟ فاهمة في كل حاجة، فاهمة في الحقل وفاهمة في المغزل، وفاهمة قبل كده بيقول كسفن التاجر وتجيب صوف وكتان. دي ما فيش حاجة مش فاهمة فيها، لأنها عاوزة البيت يمشي وهي اللي تشتغل. وتمسك كفاها بالفلكة، يعني ايه؟ تعمل كل الشغل بأيديها، يعني ما تريحش نفسها وتطلب مساعدة، لا هي تشتغل بأيديها. بصوا كمان الحتة اللي جاية دي مهمة قد ايه. طب دي واحدة مجتهدة ونشيطة وسهرانة وفاضلة ومليانة الحاجات الحلوة دي، من أجمل فضائلها ايه؟ تبسط كفيها للفقير. كل ده ويروح بقى للفقير بعد كده، وجوزها مبسوط، البيت شبعان، طب ما توزع الخير على الفقراء، هو كسبان برضو. وهنا برضو لازم أقول لكم حاجة، في رجالة ساعات يبقى عندهم ميل للعطاء وستات يعطلوهم، تبقى هي اللي بتفكر بطريقة بكرة ولحسن ونحتاج ومنلاقيش نتعالج ومن مش عارف ايه والكلام بتاع الدنيا. يبقى جوزك ربنا مديله غيرة وحب للعطاء، ده انت تفرحي بيه تشجعيه. ساعات قلق الزوجة يعطل العطاء، وساعات قلقها ينتقل لأولادها يطلعوا بخلة بقى، يطلعوا بتوع محبة المال. لكن أي طفل شاف أمه كريمة مع الفقير هيحب يعمل كده لما يكبر. فتبسط كفيها للفقراء، يعني دي واحدة بتحب الفقير فبتدي بواسع. تبسط كفيها يعني زي اللي بيفتح يقول له خد اللي انت عاوزه، يعني مش بتقطر. ها، من يزرع بالبركات بالبركات يحصد، من يزرع بالشح بالشح يحصد. دي تبسط كفيها، يعني يوم ما تعمل وليمة للفقراء تعملها احسن اكل زي اللي بياكلوه بالظبط واكتر. وتمد يديها الى المسكين، لا تخشى على بيتها من التلج. حتى التلج يا بسيرته، عشان اللي عايشين في بلاد تلج فعلا بتبقى حوسة، يصحوا الصبح يلاقوا التلج ايه يعني محوط البيت، او العيال هتبرد وتاخد برده، لان كل اهل بيتها لابسون حللا. يعني ايه؟ هي بايديها بتعمل لهم جاكتات وتدفيهم، فهي حتى الظروف الطبيعية هي بتتعامل معاها. طبعا ساعتها ما كانش في مصانع ولبس بيشتروه كده، لكن هي شغالة حتى ظروف البرد ده هي عارفة تتعامل معاه. تعمل لنفسها موشيات، لبسها بوص وأرجوان، يعني تتفنن كمان. حتى الحتة الجمالية بيتها منظم، الخيوط بتاعتها جميلة، موشيات بوص وأرجوان، يعني تلاقي كل حاجة جميلة في حياتها وفي لبس ولادها وفي لبس جوزها، كل حاجة منظمة وحلوة. زوجها معروف في الأبواب. تصوروا أن الزوج قد يعرف ويكون سبب أنه معروف مرأته، عشان كده قالوا وراء كل عظيم إيه؟ امرأة. لأنه فعلا نجاح أي رجل لازم وراه ست جدعة، لازم، لو ما كانتش جدعة ما نجحش، لأنه هيقعد يحل مشاكل بيته طول الوقت، فمش هيبان أنه ناجح في حياته. لكن الشخص الناجح لازم شريكة حياته هتكون قوية، حتى لو هي مش معروفة هي فرحانة أنه هو معروف، لأن هي مش بتدور أن هي لوحدها تبان. هي هنا بقى الإنكار النفسي يبان، التواضع يبان، هي فرحانة أن جوزها مكرم. زوجها معروف في الأبواب حين يجلس بين مشايخ الأرض، تصنع قمصانا وتبيعها وتعرض مناطق على الكنعاني. يعني بدل بتفهم في الخياطة وكده، ده هي كمان مش تعمل لأولادها بس، ده تعمل بزيادة وتبيع. فإذا بتشارك في إيراد بيتها، إيراد جوزها، بتشارك في مصاريف بيتها. ما قالش طبعا بتخزن الفلوس دي لنفسها، مفيش كلام زي كده، لا، هي في الآخر عارفة تساعد جوزها في المصاريف، بدل ما تبقى حمل عليه بالطلبات، لا، ما عندهاش مشكلة انها توفر عليه وتساعد على قد ما تقدر. العز والبهاء لباسها، يعني تعيش كده ايه، في بهاء، يعني في كرامة كده، ما مدتش ايديها لحد، ولا اشتكت مشاكلها لحد، ولا طلعت سرها لحد، ولا زعقت في ولادها وصوتها جاب اخر الدنيا، ما فيش كلام زي كده، لا، دي امرأة فاضلة، وبالتالي هتربي ولادها حلو، وهتريح جوزها، وتبقى مع ربنا، ويبقى ليها رسالة جميلة. وتضحك على الزمن الآتي، كلمة جميلة قوي. عارفين ليه؟ كنت أعرف واحد يعني رجل عظيم راح السماء، كان يحب ربنا قوي، كان دايما يقول، يبدو من الآية دي، المهم اللي يضحك في الآخر، المهم اللي يضحك في الآخر. يعني النهاردة في أغنية بيكهكه، وفي ناس شايفة روحها قوي تقعد إيه يعني تضحك بطريقة حتى كده إيه تستفز الناس. يا سيدي خلينا نشوف مين هيضحك في الآخر، مش كده؟ يضحك في الآخر يعني اللي يدخل السماء يبقى فرحان إلى الأبد. فهنا تضحك على الزمن الآتي، يعني هي عاملة حساب أبديتها، هي كل ده ما عطلهاش أبدا عن أبديتها، الزمن الآتي شغلها، مش هو اللي ضحك عليها. لأن في ناس اتضحك عليهم جاء الموت فجأة وقالوا احنا مش مستعدين، ومش مستعد ليه؟ هو انت ما تعرفش ان الموت جاي؟ كان لازم تستعد. فتضحك على الزمن الآتي يعني دايما مستعد، مستعد تسيب الدنيا في اي وقت، مش خايفة خوف الرعب، يعني هي عندها الزمن الآتي اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بيك يعني في اي وقت، لانه مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي. فالزوجة التقية اللي تسهر في الصلاة واللي تشوف حال بيتها ومليانة فضيلة، طب لو جالها الزمن الآتي، لا، تقول له أنا ضحكت عليك، يعني أنا جاهزة لك من بدري، أنا مستنياك، مش أنت اللي مستنيني، أنا اللي مستنياك. تفتح فمها بالحكمة، مثل هذه الزوجة اللي سراجها لا ينطفئ في الليل، تعرف طريق الإنجيل والصلاة، مثل هذه الزوجة المجتهدة اللي تربي ولادها في خوف ربنا، دي إيه بقى؟ تفتح فمها بالحكمة. ما قالش على فكرة درجة تعليمها ايه، انما في حكمة هتاخدها وهتقولها، يوم ما هتقول حكمة كلام اللي بتقوله كلام ربنا موافق عليه، لانها مليانة فضيلة، والفضيلة والحكمة توأم. وفي لسانها سنة المعروف، يعني الكلام الصح يطلع من لسانها. تراقب طرق اهل بيتها، برضو دي حكمة جميلة قوي. صدقوني في الزمن ده ساعات تبقى امهات مثقفات مغفلات، سوري مش عارف اقولها ازاي، يعني تبقى ام مثقفة وبنتها يعني ابعد ما تكون عن السلوك المسيحي، وهي مغمضة عينيها ومش فاهمة ولا شايفة، لكن دي تفتح طرق، تراقب اهل بيتها، عينيها مفتوحة، شايفة عيالها كل واحد بيروح فين وصحابه شكلهم ايه وعلاقاتهم ايه ونفسياتهم ايه ومراقباهم كويس، لأن الرقابة هنا مسؤولية عليها، تراقب طرق أهل بيتها عشان يمشوا في النور، عشان الشيطان ما يسرقهمش، لأنه زي ما قال برضو سفر الأمثال الحكيم عيناه في رأسه. فدي مش أم نايمة والعيال تروح مهما منين ما تروح وتعمل زي ما تعمل، في ساعات أمهات كده، فتلاقي ما فيش أي نوع من المسؤولية، فالعيال طبعا بعد شوية يبعدوا عن ربنا، ملاقوش الأم اللي مراقبة بطريقة حكيمة. طبعا الرقابة دي مش معناها تسلط خالص، معناها ممكن تلاقي نفسية ابنها تعبانة تحس بيه وتصلي له وتقرب منه وتصاحبه وتشجعه يطلع اللي مضايقه، ويبقى مامته بالنسبة له دي صاحبته، وبالتالي هو يعيش في سلام لأنه عارف يطلع اللي مضايقه وما احتاجش صديق شرير يلخبط دماغه. تراقب طرق أهل بيتها ولا تأكل خبز الكسل، تحبش تأكل من غير ما تتعب، لا تأكل خبز الكسل، تحب تقف على رجليها، راحتها أنها تشتغل وتجتهد وتأكل الناس وهي آخر واحدة، آخر واحدة تأكل. يقوم أولادها ويطوبونها، عظمة أي أم هتيجي من شهادة أولادها ليها، دي في الآخر ملهاش بديل. يعني إيه؟ هيعرف فضل أي أم من أولادها. في أمهات ما تزعلوش في هذا الزمان يخجلوا من أمهاتهم، وفي أولاد يفتخروا بأمهاتهم. فهنا بيقول يقوم أولادها ويطوبونها، طبعا دي برضو التربية الصح، إن العيال تقدر تعب الأم. ساعات إحنا برضو في تربيتنا لأولادنا ما نعلمهمش التقدير، لا، التطويب والتقدير مطلوب. عيد الأم مهم من الكلمة دي، يقوم أولادها ويطوبونها، يعني لازم يعبروا عن احترامهم وتقديرهم للتعب، يقوموا بقى لما يلاقوا حياتهم كده ماشية مستقرة وفي حد بيتعب عشانهم طول العمر بدون مقابل، لازم يبقى فيه تطويب وتقدير. زوجها أيضا يمدح، دي رسالة للزوج بقى، لأن في أزواج ما بيعرفوش يقولوا كلام حلو. لا، الزوج لازم لما يلاقي امرأته مجتهدة وفاضلة وجدعة لازم يمدح. يحكز مرة زمان قريت قصة كده غريبة شوية، أنه ست كانت كويسة قوي وجوزها كان عامل في مصنع، وكل ليلة يجيب لها أصحابه من المصنع تعمل لهم عشاء، ولا مرة قال لها كلمة كويسة. ففي يوم جم قعدوا على الترابيزة لقوها حط لهم برسيم كلهم، فالرجالة ضحكوا وبصوا لبعض وبصوا للراجل، فقال لها ايه يا ست اللي انت عاملاه ده؟ قالت له انا بقالي 10 سنين بحط لكم اكل حلو ولا واحد فيكم قال اي تعليق، فقلت يبقى انتوا ما بتستطعموش خلينا نحط برسيم. فهنا مقصود بيها ان الواحد لازم يمدح، لازم يقدر تعب اللي معاه. ساعات بعض الأزواج المصريين بالذات بيفترضوا أن تعب الزوجة ده يعني حق يعني ولا يجوز الشكر ليه. لا طبعا، لا، أنت المفروض تشكر يعني على لما تحضر لك العشاء كتر خير، ولما توضب البيت كتر خير، ولما تركز مع الولاد كتر ألف خير. فيبقى لازم كمان في دور على الأقل للزوج هو التقدير والمديح والاعتبار. بنات كثيرات عملنا فضلا، أما أنت، وكأنه يتكلم عن امرأة بعينها. ومن هنا بقى قالوا يبدو أن سليمان شاف العذراء بقى، فأيه؟ لأنه يعني كان بيشوف طبعا بروح النبوة، فمدح واحدة كأن ما فيش زيها في التاريخ كله. وهنا عشان كده قلب الكلام وقال بنات، قال بنات كتيرة عملوا فضائل كتيرة، أما أنت ففقتي عليهن جميعا. طبعا برضو من الناحية الزوجية نقول أن كل زوج لازم يشوف مراته يعني أحسن واحدة في الدنيا، لأنه شيء يجرح جدا أن الزوج يقارن مراته بأي إنسان، ده شيء جارح جدا. إنما الزوج الحكيم لازم يشوف مراته هي أعظم زوج، فيقول زي سليمان: بنات كثيرات عملن فضلا، أما أنت ففقتي عليهن جميعا. لكن الكلام ده طبعا ينطبق بالأكثر على أمنا العذراء اللي هي تفوقت في الفضيلة على كل قديسات التاريخ. أستير عظيمة بس ما تجيش جنب العذراء، يهوديت ست عظيمة، دبورة ست عظيمة، رفقة وسارة، كلهم ناس عظماء في التاريخ، بس أمنا العذراء فوق الكل. وده اتاخد في اللحن بتاع شيري ماريا الكلمات دي: بنات كثيرات عملن فضلا، أما أنت ففقتي عليهن جميعا. الحسن غش والجمال باطل. يعني نهاية الكلام ايه؟ ما تمشيش ورا الحسن والجمال، امشي ورا المرأة الفاضلة. يا ريت الشباب ياخدوا القاعدة دي وهم بيتجوزوا، أرجوكم ما تنبهروش بالجمال الجسدي، الحسن غاش والجمال باطل. أما المرأة المتقية الرب، يبقى هي دي الفضل، المرأة المتقية الرب فهي تمدح، دي اللي هتفضل طول عمرك تشكر فيها، لأنك هتفضل دايما حاسس بقيمة فضائلها في حياتك. أعطوها من ثمر يديها، يعني هي هتشوف ثمرها، هتشوف نتائج تعبها في أولادها وفي كرامة جوزها وفي حب اللي حواليها ليها. فأعطوها من ثمر يديها، يعني هي على قد تعبها هتاخد. وطبعا كل الأمهات بيشوفوا كده لما بيكبروا، إن تعبهم يا إما جاب ثمر يا إما ما جابش. فاللي تعبت كويس هتشوف ثمر تعبها حلو. ولتمدحها أعمالها في الأبواب، يعني هي ما بتتكلمش عن نفسها ولا تمدح نفسها خالص، إنما أعمالها تتقدم، أعمالها تمدح. وختم سفر الأمثال بالشعر الجميل عن المرأة الفاضل. نشكر ربنا إن احنا تقريبا في سنة كملنا سفر الأمثال. ربنا يدينا نعمة نتعلم من الحكم دي ونراجعه كل شوية، لأنه يعني مليان حكم مفيدة لحياتنا. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد، أمين.